الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
ساعتان ويصل البابا إلى لبنان بعد اختتام زيارته تركيا وتأكيده على الحوار والوحدة. استقبال بالخبز والملح في الكاتدرائية الرسولية الأرمنية في اسطنبول. القوات رداً على رسالة حزب الله إلى البابا. ادعاء الوقوف إلى جانب الجيش والشعب يتناقض مع مصادرة قرار الدولة. ستري دجعجع أهلاً ببابا السلام، مباركاً الوطن الموعود بالحرية والسيادة والاستقلال. اتهام إسرائيلي لليونيفيل بتسريب معلومات حساسة إلى الحزب. نتنياهو يتقدم بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي، وإيران تسرع استعداداتها خشية هجوم. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وجمانة صغيب مراد. طوبى لفاعلي السلام، بهذا الشعار يزورنا لاوون الرابع عشر الذي يقدر جيداً أهمية الوجود المسيحي في لبنان والمشرق، وهو وجود يرى ضرورة حتمية لتأمين استمراره بما يعنيه من حضور فعلي وشراكة في لبنان كوطن نموذجي، كما أنه مقتنع جداً بأهمية بل بحتمية السلام في المنطقة ومن ضمنها لبنان. وإذا كانت محطة البابا قبل لبنان في تركيا كمناسبة لجهود إحياء الوحدة بين كنائس الشرق والغرب بالعودة إلى الأصول اللاهوتية المشتركة في العقيدة، فإن زيارة البابوية للبنان تأتي في لحظة حرجة يعيشها هذا البلد ليجدد مع شعبه فعل إيمانهم بالوطن والدولة الضامنة للحريات والتنوع، وترتدي أهمية خاصة كون لبنان ينجح دائما من خلال تركيبته الفريدة وتعدديته المذهبية والحضور المسيحي المتقدم فيه باحتلال اهتمام خاص لدى الفاتيكان. في أي حال، ما سيقوله البابا في زيارته التاريخية بالغ الأهمية، لكن المهم أيضا أن الوقت يداهم لبنان الذي يقف على مفترق طرق بين خيارات الازدهار والاستقرار أو بين الدمار واستمرار الانهيار. لذا على المسؤولين عدم تفويت فرصة العبور به نحو التعافي والنهوض وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
إذن اختتم البابا لاوون الرابع عشر زيارته تركيا قبل أن ينتقل إلى لبنان ضمن جولته الأولى خارج الفاتيكان. زيارة اختتمت بلحظة رمزية وذات دلالة روحية في خلال توقفه في اليوم الأخير في الكاتدرائية الرسولية الأرمنية في اسطنبول. وفور وصوله استقبل بالتقدمة الأرمنية التقليدية المتماثلة في الخبز والملح، وهي عادة تعود جذورها إلى عمق التراث الروحي الأرمني. وبهذه اللفتة أنهى البابا زيارته لتركيا برسالة تؤكد على الحوار والوحدة واحترام الموروث الروحي بين الكنائس، وعلى أن السلام يبدأ من التفاصيل البسيطة التي تجمع المؤمنين قبل أن تفرقهم الطوائف والحدود.
البابا سيصل إلى بيروت في الرابعة إلا ربعا من بعد ظهر، حيث التحضيرات اكتملت في مبنى كبار الزوار في المطار، وقد زينت أرجاء المبنى والمنصة حيث سيقف بابا الفاتيكان ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وفرشت الأرض بالسجاد الأحمر ونصبت خيم كبيرة حيث المنصة وأماكن تواجد عدد كبير من الإعلاميين اللبنانيين والعرب ومن مختلف دول العالم. وأعلنت قيادة الجيش إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية في منطقة الأزاع بعبدة نحو الساعة الرابعة إلا الربع عند وصول قداسته.
ومن المطار إلى بعبدة وأجواء استقبال الضيف الكبير مع مندوبتنا مارسال كرم العيلي. تفضلي مارسال.
نعم، يستعد القصر الجمهوري لاستقبال قذافة البابا لاون الرابع عشر، وقد أنجزت كل التحضيرات لاستقباله، أكانت الرسمية أو الشعبية أو التنظيمية. البابا لاون الرابع عشر سيصل إلى العبدة عند 5:45، يرافقه رئيس الجمهورية جوزيف عون وعقيلته السيدة نعمت، وهما كما بات معلوما سيستقبلان قذافة الحبل الأعظم على أرض المطار. وفي المحطة ما بين مطار بيروت وقصر العبدة سيتجمع اللبنانيون على جانبي الطريق للترحيب بالزائر الكبير الذي سيكون باستقباله أيضا عند مداخل القصر الجمهوري طلاب من عدد من المدارس، مع الإشارة إلى أن شاشة كبيرة وضعت أمام الباحة الخارجية للقصر لعرض شريط قصير يتناول الزيارة. ووفق البرنامج المعد فأن اللقاءات السياسية للحبر الأعظم ستتمحور فقط في قصر العبدة، حيث يعقد بابا لون الرابع عشر فور وصوله إلى القصر الجمهوري لقاء مع رئيس الجمهورية، يتبعه صورة تذكارية مع العائلة وتبادل الهدايا التذكارية. وبعدها وعلى التوالي يعقد الحبر الأعظم اجتماعين مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثم رئيس الحكومة نواف سلام اعتبارا من 5:15، على أن يتبع كل اجتماع منهما أيضا صورة تذكارية أكان مع عائلة الرئيس بري أم مع عائلة الرئيس سلام. وبعد انتهاء الاجتماعات السياسية يتوجه قذافة الحبر الأعظم مرافقه رئيس الجمهورية وعقيلته إلى حديقة القصر، حيث سيتم زرع أرزة الصداقة بين الوزان والكرسي الرسمي، يليها تدوين الحبر الأعظم كلمة في السجل الذهبي. ختام لقاءات البابا في قصر العبدة سيكون باجتماع موسع في قاعة الاستقلال، حيث سيلتقي الحبر الأعظم ما يقارب 400 شخصية من كبار الرسميين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن المجتمع المدني عند 6:00. وخلال هذا اللقاء سيكون الرئيس عون كلمة ترحيبية بالحبر الأعظم الذي بدوره سيتوجه بكلمة إلى أبناء الأمة اللبنانية. وبعدها يغادر قذافة البابا إلى مقر إقامته في السفارة البابوية. هذا كان كل شيء حتى الساعة من بعد.
شكرا مرسال.
ومن أبرز شخصيات الوفد المرافق لقداسة البابا الكاردينال بيترو بارولين أمين دولة الفاتيكان، الكاردينال كورت كوخ رئيس مجمع تعزيز الوحدة المسيحية، الكاردينال كلاوديو جوجيروتي رئيس مجمع الكنائس الشرقية، الكاردينال جورج جايكوب كوفاكت رئيس مجمع الحوار بين الأديان، المطران إدغار بينيا بارا نائب أمانة دولة الفاتيكان، المطران بول ريتشارد جالاجر سكرتير العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، والمطران دييغو رافيلي رئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية.
الراعي يمكن أن يلتقي اللبنانيون حول مشروع حياة لا موت. عبدو متى.
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي أن اختيار قداسة البابا لاون الرابع عشر لبنان كأول زيارة رسولية له هو علامة تمسك الكنيسة الجامعة من خلاله بلبنان الوطن والرسالة. وأشار خلال عظة قداس الأحد إلى أن تحصين الشراكة الإسلامية المسيحية هي إحدى علامات رسالة لبنان وملازمة لهويته.
إن اللقاءات التي ستشهدها زيارة قداسته مع رؤساء الطوائف كافة تعكس أمانته للصيغة اللبنانية وتمثل دعوة صريحة إلى جميع اللبنانيين ليكملوا معا مسيرتهم الحضارية في ظل دولة عادلة وقادرة وقوية تبعد لبنان عن كل محاور الصراعات الإقليمية والدولية وتحفظه محايدا نموذجا حضاريا للعالم أجمع الذي يهدده صراع الحضارات.
وأكد البطريرك الراعي أن لبنان بحاجة اليوم إلى روح الإنجيل في السياسة وروح الخدمة في القيادة، وأن يلتقي اللبنانيون حول مشروع حياة لا موت، رجاء لا يأس، وطن لا ساحة نزاع،
وأن قوة المجتمع تبنى على التضامن لا على الإقصاء، وعلى الحكمة لا على التشنج، على الشراكة لا على الهيمنة. في ظل التحديات المتراكمة يبقى الرجاء قائما حين تستعيد النفوس بوصلتها الأخلاقية، وحين تتقدم القيادات بخطاب مسؤول يضيء الطريق بدل أن يعمق الهوة.
من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس إلياس عودي قال في خلال القداس في كاتدرائية القديس جورجيوس: إننا مدعوون أن نكون رسلا لوطننا، أمناء له وأمناء على رسالته ودوره.
إنسان اليوم وفي لبنان بشكل خاص مجرب في كل لحظة من حياته، مجرب بالانقياد إلى التسلط أو استغلال النفوذ أو مخالفة القوانين أو اغتياب البشر وتشويه سمعتهم في وسائل التواصل أو الاستيلاء على المال العام أو توسل الأحزاب أو التلطي خلف الجماعات، كما أنه مجرب بجمع المال واستعمال المال لغايات غير محمودة. كل هذه التجارب لا تقاوم إن لم يكن هيكل الإنسان مبنيا على أساس صلب هو الإيمان الذي يؤدي إلى النقاوة والنزاهة والتواضع والمحبة والرحمة ورفعة الأخلاق.
رأت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن الرسالة التي وجهها حزب الله إلى قداسة البابا حاولت تقديم الحزب كمدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب، فيما هو نفسه لا يعترف بالشرعية الدولية ولا بالشرع العالمية لحقوق الإنسان ويصادر حقوق اللبنانيين وحرياتهم وقرارهم. كما سعت الرسالة إلى تصوير الحزب كحامل لهموم اللبنانيين، في حين أن معاناة اللبنانيين ناتجة أولاً وأخيراً عن سلاحه الخارج عن الشرعية وسياساته التي ربطت لبنان بمحاور خارجية ومنعت قيام دولة فعلية. وتطرقت الرسالة إلى العيش المشترك والديمقراطية، وهما مفهومان يسقطان حكما حين يفرض السلاح على الحياة الوطنية والسياسية، وحين تعتبر جهة نفسها أشرف الناس وتتعامل مع شركائها في الوطن كملحقين بها. أما الحديث عن الأمن والاستقرار فلا يستقيم إطلاقاً في ظل حزب يستجلب الصراعات الإقليمية ويوجه سلاحه إلى الداخل ويشل مؤسسات الدولة. وفيما يتصل بالسيادة، فإن ازدواجية السلاح ومصادرة قرار الدولة في قضايا الحرب والسلم يشكلان نفياً مباشراً لأي سيادة، خصوصاً مع وجود قوة مسلحة مرتبطة بمشروع إيراني إقليمي لا علاقة له بلبنان واللبنانيين. كما أن دعاء الوقوف إلى جانب الجيش والشعب يتناقض مع مصادرة قرار الدولة ومنع الجيش من ممارسة دوره وصلاحياته. وأما الحديث عن رفض التدخل الأجنبي فمردود، لأن الارتباط الحزب بالمحور الإيراني يشكل بحد ذاته أبرز أشكال التدخل في الشأن اللبناني وأحد أهم أسباب ضرب الدولة وتعطيلها. وختم بيان الدائرة الإعلامية: إن القوات إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام تؤكد حرصها على أن تصل الصورة الحقيقية إلى قداسة البابا. لبنان الذي نريده معه هو لبنان الإنسان الذي يتحدث عنه قداسة البابا باستمرار، لبنان الحرية والسيادة ودولة القانون والمؤسسات، لا دولة السلاح والهيمنة.
بدوره رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي على رسالة الحزب إلى البابا وقال: كم من الاتفاقات معكم خرجتم عنها، وكثيرة هي التواقيع التي لم تحترموها. كنا نتمنى رؤية العيش الواحد في تعاطيكم مع أراضي الكنيسة المارونية أو في تعايشكم مع كل معارضيكم. كنا نتمنى أن نعلم إن كان المسيحيون في لبنان بالنسبة إليكم ما زالوا غزاة وشوكة في خاصرة المسلمين وجاءت بهم الإمبراطورية البيزنطية أم لا، ونحن نراقب التهديد اليومي بالعدد وقلب الصيغة. كنا نتمنى وأنتم تتوجهون إلى الكنيسة الأم ألا تكونوا من السعين بشكل يومي إلى قطع الطريق على مشاركة الكثير من أبنائها اللبنانيين المنتشرين في تحديد مستقبل بلدهم عبر صندوقة الاقتراع، في حين كنتم وممارساتكم سبباً رئيسياً في اغترابهم، وهم يرونكم تنخبون الموت هنا في الصناديق. وتابع حبشي: ما لا يريده اللبنانيون هو أن يحولهم فصيل تحركه جمهورية إسلامية إلى أكياس رمل وإلى ضحية مجانية لخدمة مصالح هذه الجمهورية، وما لا يريده اللبنانيون أن يسكت صوت السلاح محاولة رئيس البلاد إنقاذ ما تبقى من هول ما قد يأتي وأن ينهره عن الشروع في أي مفاوضات. وختم إن العيش المشترك الحقيقي لا يكون بفرض نمط واحد للتوافق الوطني، بل باحترام تنوع الإرادات اللبنانية ودور المؤسسات وحق كل مواطن وجماعة في التعبير عن رؤيتهم لمستقبل هذا البلد. فلبنان في النهاية رسالة حرية.
الجبهة السيادية من أجل لبنان قالت من ناحيتها إن رسالة ميليشيا حزب الله تحدثت عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وكان الحزب أحد أبرز المدافعين عنها، بينما الحقيقة أنه لا يعترف أصلاً بمفهوم حقوق الإنسان ولا بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان ولا بمرجعية الأمم المتحدة، وهو من يصادر حقوق اللبنانيين ويقيد حرياتهم ويفرض عليهم ثقافة الموت التي لا تمد بصلة لحرية الفرد ولا لحقوق الشعوب في قيام دول وأنظمة وقوانين. أضافت يزعم حزب الله زورا وبهتانا تمسكه بالعيش المشترك، فأي عيش مشترك يقصده؟ العيش المشترك لا يكون بإلحاق كل طوائف به ولا باعتبار نفسه الفئة الأولى والآخرين فئة تابعة.
واليوم كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ستريدا جعجع عبر منصة إكس: أهلا ببابا السلام، مباركا الوطن الموعود بالحرية والسيادة والاستقلال.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أعرب عن قلقه من تسريب اليونيفيل معلومات عسكرية واستخباراتية حساسة إلى حزب الله، ونقلت عن مسؤول عسكري رفيع أن اليونيفيل قوة مزعزعة ولا تساهم في نزع سلاح حزب الله. أضاف: وجود اليونيفيل يمس حرية عملنا وقلقون من تسرب صور أنشطة قواتنا لحزب الله، وكلما أسرعت اليونيفيل في مغادرة المنطقة وأنهاء أنشطتها كان ذلك أفضل.
بعدما انتشر على مواقع التواصل أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وأعضاء من الحزب يترددون على مبنى في سن الفيل، علقت بلدية سن الفيل على ما يتم تداوله عن كتاب موجه إلى رئيسها وأعضائها حول تحركات لأعضاء من حزب الله داخل أحد المباني، وهو موضوع اعتراض من عدد من السكان، موضحة أن الكتاب لم يقدم ولم يسجل في قلمها حتى تاريخه. وأكدت أن رئيس البلدية قام فور انتشار الخبر بالاتصالات اللازمة مع الأجهزة المختصة لمعالجة الأمر ضمن صلاحياتها.
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه في اعتراف نادر كشف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على نحو صريح تفاصيل الدور العسكري الذي لعبه القيادي هيثم علي الطبطبائي داخل اليمن طوال 9 سنوات، مؤكدا أنه قضى الفترة بين 2015 و2025 أو 2024 في التدريب والإعداد وبناء القدرات لدى الجماعة الحوثية المنخرطة فيما يسمى محور المقاومة بقيادة إيران. لكن اللافت أكثر أن هذا القائد كان مطلوباً لدى الولايات المتحدة منذ أعوام مع مكافأة تصل إلى $5 مليون لمن يقدم معلومات عنه. أضافت الصحيفة أن كلام قاسم كان أوضح من أي وقت مضى، إذ أكد أن الطبطبائي ترك بصمة مهمة وأن الحوثيين يحبونه كثيراً، في إشارة توحي بمكانته داخل هيكل الجماعة المدعومة من إيران. كما يحمل هذا الإعلان دلالات إضافية لأنه يأتي من حزب يلتزم عادة الضبابية حول امتداداته الإقليمية. ويعد هذا التصريح العلني أول اعتراف مباشر بمستوى انخراط الحزب داخل بنية الحوثيين وبحجم الدور الاستراتيجي الذي لعبه القيادي البارز في تطوير قدراتهم العسكرية.
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي.
ميدانياً تحدث أعلام إسرائيلي عن مقتل 4 مسلحين كانوا بأنفاق رفح بينهم قائد كتيبة رفح ونائبه.
وفي هذا السياق كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدراعي عبر إكس: جيش الدفاع قضى على 4 مخربين في منطقة البنية التحتية الإرهابية في رفح، وتواصل قوات فرقة غزة العمل في منطقة شرق رفح، حيث وفي ساعات الليلة الماضية رصد 4 مخربين خرجوا من مسار نفق تحت تحت الأرض في المنطقة وقامت بالقضاء عليهم.
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في غزة تواجه صعوبة في التنفيذ.
من جهة ثانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن إيران تسرع وتيرة استعداداتها خشية هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية، وقالت إيران في سباق تسلح وهو أمر يثير قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ولفتت إلى أن طهران تعيد تسليح وكلائها في اليمن ولبنان وسوريا.
وفي آخر أخبارنا الإقليمية والدولية، رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن لا رغبة حقيقية لدى الروس في التفاوض على السلام.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي حتى بكرة الظهر، حيث بينحسر تدريجيا. بكرة ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع تساقط بعض الأمطار بشكل متفرق يلي بتنحسر تدريجيا بالنهار. التريتا ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
في الختام إعادة للعناوين. أقل من ساعتين ويصل البابا إلى لبنان بعد اختتام زيارته تركيا وتأكيده على الحوار والوحدة. استقبال بالخبز والملح في الكاتدرائية الرسولية الأرمنية في اسطنبول. القوات ردا على رسالة حزب الله إلى البابا. ادعاء الوقوف إلى جانب الجيش والشعب يتناقض مع مصادرة قرار الدولة. ستريدا جعجع أهلا ببابا السلام، مباركا الوطن الموعود بالحرية والسيادة والاستقلال. اتهام إسرائيلي لليونيفيل بتسريب معلومات حساسة إلى الحزب. نتنياهو يتقدم بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي، وإيران تسرع استعداداتها خشية هجوم. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مريانو داود.